المجلة، ميساء إسماعيل.
أهلا بكم. تدخل العلاقات الفرنسية الإسرائيلية فصلا جديدا من التوتر، خاصة في الأيام الأخيرة بعد اعتقال إسرائيل لشرطيين فرنسيين في كنيسة تديرها فرنسا في القدس، على هامش زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل باخو. ما هي خلفيات هذا التوتر الذي تكرر تاريخيا بين البلدين، وهل من تداعيات، خاصة أن الحادث الدبلوماسي دفع فرنسا إلى استدعاء السفير الإسرائيلي في باريس، وهل من تأثير للسياسة الفرنسية في الشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في كل من غزة ولبنان؟ أهلا بكم إلى برنامج المجلة السياسية من إذاعة مونتي كارلو الدولية. نستضيف في هذه الحلقة من برنامج المجلة السياسية أستاذ يوسف هلالي الصحفي والمحلل السياسي، وأستاذ فيصل جلول الباحث في أكاديمية باريس لجيوبوليتيك، وإبراهيم شاهين الباحث في الشأن القانوني في جامعة باري بونتيون أساس. أهلا وسهلا بكم جميعا في استديوهات مونتي كارلو الدولية وفي برنامج المجلة السياسية. قبل الغوص تاريخيا في الحوادث الدبلوماسية بين فرنسا وإسرائيل، لابد من العودة إلى الموقف الفرنسي بعد هجوم 7 أكتوبر. اليوم السؤال الذي يطرح نفسه أستاذ فيصل جلول: كيف تطور الموقف الفرنسي تجاه هذه الحرب بعد عام؟ هل اليوم الموقف الفرنسي بين المتغيرات والثوابت؟
بالواقع صار تغيير كثير كبير. بالبداية بعد 7 أكتوبر، ماكرون كان من الذين دعوا إلى تشكيل تحالف دولي لقتال حماس، مفترضا أن ما حصل يشبه ما فعلته داعش، وأنه كما تم تشكيل تحالف دولي من أجل مكافحة داعش، يجب تشكيل تحالف دولي من أجل مكافحة حماس. لكن هذا الموقف لم يستمر طويلا. بعد ما بين هيك حجم رد الفعل الإسرائيلي على غزة، قصف المستشفيات والتعرض للمدنيين، و كان واضح من البداية أنه في محاولة لكسر عظم مع 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 غزة، بدأ الموقف الفرنسي يختلف.
نعم.
والاختلاف له علاقة ب أشياء من نوع الحرص على تطبيق القانون الدولي، والقانون الدولي يعني جدير بأن يطبق خلال الحرب. انتهاك حقوق الإنسان، صدور تصريحات غير يعني مقبولة في فرنسا من وزراء إسرائيليين، وخاصة وزير الدفاع، أنه لا مي لا كهرباء لا أكل للغزاويين، وبالتالي كان نوع من إعلان يعني إبادة لهذه المدينة، لهذه المنطقة. بهذا الوقت بدأ الموقف الفرنسي يبتعد أكثر فأكثر. ومن ذلك الوقت بدأت فرنسا تحكي بوقف إطلاق النار فورا، وبحل سياسي للمشكلة. والحل السياسي معروف، وما زال منذ بعد 5 أو 6 أشهر من الحرب على غزة، كان واضح إنه الفرنسيين بدأوا بطرح الشيء اللي تاريخيا هني معه.
طيب،
حل الدولتين.
نعم.
وأخذوا سياسي ما بيحبوها الإسرائيليين، عملوا مسافة مع بعكس الأمريكان، بعكس البريطانيين، بعكس الألمان.
يعني هل اليوم سياسة فرنسا أستاذ يوسف هلالي هي التي استفزت إسرائيل؟
من المؤكد أن كما قال الأستاذ جلول، يعني هناك نوع من الابتعاد بين ما بين سياسة فرنسا تجاه إسرائيل يعني في بداية هذه الحرب على غزة وحاليا. ويمكن يعني لو أخذنا مثلا آخر بعض التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مثلا قوله أنه لا يمكن الحديث عن السلم ونستمر في بعث السلاح إلى إسرائيل، معناه هو نوع من الانتقاد لموقف كل البلدان العربية، يعني ما فيها الولايات المتحدة وألمانيا، بمعنى أنه لا يمكن الحديث عن السلم متفاوض من أجل وقف الإبادة كما تشير إلى ذلك مختلف منظمات الأمم المتحدة التي تمارس على الشعب الفلسطيني. واليوم ما أظن أنه فرنسا كذلك أن هذه الحرب توسعت إلى لبنان، هذا ما يفسر يعني نقلة نوعية إذا صح القول في الموقف الفرنسي، يعني المس بلبنان. ونعرف العلاقة التاريخية سياسيا التي تجمع لبنان مع فرنسا، وبالتالي ففرنسا تجد نفسها أنها عاجزة أمام كيان لا يحترم القانون الدولي ولا يحترم حتى كل الوعود التي يقدمها حتى إلى أصدقائه. يعني حتى يعني كانت مكالمات متعددة ما بين الرئيس الفرنسي ونتنياهو، وهذه المكالمات
يعني تعنون أن الملف اللبناني والحرب في لبنان أججت أكثر هذا التوتر بين الجانبين.
بالطبع، لأنه التصريحات الأخيرة التي توالت كانت مع استهداف لبنان، ومن المؤكد أن نتنياهو قد ربما كان قد قدم التزامات حول وقف توسيع هذه الحرب على كل لبنان. نرى كيف أن مثلا أن الحرب اليوم لم تعد مقتصرة على الجنوب وعلى حزب الله، بل تحولت إلى انتقام من اللبنانيين ودفعهم إلى حرب داخلية أو حرب أهلية. وبالتالي في اعتقاد فرنسا أن إسرائيل تجاوزت كل الحدود المسموح بها، وبالتالي رأينا أن الخطاب الفرنسي وخطاب الدبلوماسية الفرنسية يعني عرف نوعا من التصعيد، وكان آخر الأحداث هو المعاملة السيئة التي تعرض لها العسكريين الجندارم، يعني مش من الشرطة طبعا، التي تعرض لها بالأراضي المحتلة. وهذه كلها مؤشرات على 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 عن تحول الموقف الفرنسي. طبعا يمكن الحديث عن الموقف الفرنسي كيف تطور في تعامله مع الشرق.
خلال هذا العام كان هناك إصرار كما أيضا ذكرت أستاذ فيصل جلول على مسألة احترام القانون الدولي. إبراهيم شاهين، اليوم هل هناك احترام للقانون الدولي خاصة فيما يتعلق طبعا بالحرب إن كان في غزة أو في لبنان؟
نعم، أولا شكرا على هذه الاستضافة.
أهلا وسهلا
للمستمعين والأستاذ فيصل والأستاذ يوسف. بطبيعة الحال القانون الدولي وأصلا الرئاسة الفرنسية أقرت بذلك انتهك في أكثر من مناسبة من 7 أكتوبر وصولا إلى اليوم إلى الجبهة اللبنانية. وبيسوى بخلال الحلقة نحكي شوي عن مسألة لبنان، لأنها أعتقد أنها كانت علامة فارقة في العلاقة الفرنسية الإسرائيلية، لأن مسألة لبنان أدت إلى تغير الموقف بشكل ملفت. بطبيعة الحال بالنسبة للقانون الدولي، فرنسا بس للتذكير بكلمتين من الدول الموقعة على اتفاقيات تبادل الأسلحة التي تحظر توريد أسلحة لدولة يثبت انتهاكها لحقوق الإنسان، هي من الدول أيضا من أول الدول بالمناسبة التي وقعت على اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها اللاحقة، وهي من الدول التي يقع عليها موجب نسميه بخيفوسيون دي جينوسيد، القيام بكل ما يلزم لمنع حصول أو استمرار إبادة جماعية مزعومة في منطقة ما باستناد إلى اتفاقيات منع ومعاقبة الإبادة الجماعية، والتالي يقع عليها موجب القيام بالخطوات اللازمة لمنع إبادة جماعية مفترضة في قطاع غزة ولمنع توريد الأسلحة لإسرائيل في حال ثبت انتهاكها لحقوق الإنسان. وعلى هذا الأساس قام الرئيس ماكرون بالقيام بخطوته الشهيرة أو تصريحه الشهير بضرورة إعادة النظر بتوريد الأسلحة للجانب الإسرائيلي، مما أثار عاصفة من ردات الفعل. وصل الأمر يعني بوصف نتنياهو لخطوتها بأنها خطوة عار، وأنه يستطيع الفوز بالحرب بدونه أو معه، ولكن من الناحية القانونية الصرف دون إعطاء رأي سياسي بهذا الموضوع. هذه الخطوة من إيمانويل ماكرون كان يجب أن تحصل منذ أشهر مش اليوم، لأنها تطبيق لمعاهدات وقعت عليها فرنسا والتزمت بأن تقوم بما يلزم من أجل ضمان حسن تطبيقها.
اليوم بالحديث عن هذا التوتر الدبلوماسي لابد أن نعرج على الحادث الدبلوماسي الأخير الذي دفع فرنسا إلى استدعاء السفير الإسرائيلي في باريس، وهو ليس الأول من نوعه، إنما تكرر مع عدد من الرؤساء الفرنسيين، ونذكر على سبيل المثال جاك شيراك عام 96. تقرير يلقي الضوء مع فايزة مصطفى.
ماذا تريدون؟ أن أخذ الطائرة وأعود إلى فرنسا؟ هذا ما تريدونه؟ لا يوجد خطر ولا مشكلة، هذه ليست طريقة، هذا استفزاز، إنه استفزاز، أرجوكم توقفوا الآن.
هذا صوت الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك وهو يصرخ في وجوه أفراد الأمن الإسرائيلي المرافقين له خلال تجوله في شوارع القدس الشرقية في عام 1996. مشهد من 20 ثانية عبر فيه ساكن الإليزي آنذاك عن غضبه من هؤلاء الأمنيين الذين لم يلبوا طلبه في السماح للفلسطينيين بالحديث معه. ثم لما وصل شيراك إلى كنيسة القديسة آن انفجر غاضبا مطالبا بعدم دخول الجنود الإسرائيليين إلى الكنيسة. كادت أن تفضي هذه الزيارة إلى أزمة دبلوماسية بين باريس وتل أبيب قبل أن يسارع رئيس الوزراء آنذاك بنيامين نتنياهو إلى التأكيد على أن حادثة اغتيال إسحاق رابين دفعت بالإسرائيليين إلى أخذ احتياطات مشددة.
لا أحد عليه أن يستفز أحدا، أوكي؟ علينا أن نبقى هادئين، أرجوكم احترموا القواعد المتبعة في حرم الكنيسة، الجميع يحترم ذلك، أرجوكم.
هذا ما قاله الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون في نفس المكان في عام 2022 عندما طلب من عناصر الشرطة الإسرائيلية الخروج من الكنيسة الخاضعة للقنصلية الفرنسية. ماكرون الذي تعامل مع الأمر كحادث عرضي يواجه حاليا سلسلة من الخلافات وحرب التصريحات مع المسؤولين الإسرائيليين على خلفية عمليتهم العسكرية في غزة ولبنان، بل أشعلت زيارة وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو لإسرائيل أزمة جديدة عندما دخل عناصر الشرطة الإسرائيلية موقع إليونا الذي يضم كنيسة تديرها فرنسا شرق القدس. وأظهر فيديو عناصر الشرطة يعتقلون فردين من الدرك الفرنسية، ما دفع الوزير إلى إلغاء زيارته للكنيسة واستدعاء باريس للسفير الإسرائيلي لديها ليتحول هدف الزيارة من ودية إلى حلقة أخرى في مسلسل الخلافات بين البلدين اللذين لم يعرفا لها مثيلا منذ أكثر من 7 عقود.
شكرا جزيلا فايزة مصطفى. لماذا تتكرر هذه الحوادث الدبلوماسية في القدس أستاذ فيصل شلول؟
لأسباب إلى علاقة بتاريخ الوجود الفرنسي بالقدس وبالتطورات التي حصلت من بعد، يعني ببداية القرن 19 ببداية القرن 20 ربما تركيا أعطت فرنسا وألمانيا حق الاهتمام بعدد من المواقع بالقدس، من ضمن كنائس، وكانوا الأتراك حجتهم يوما أنه هاي الكنائس مهملة وهاي الكنائس إذا ظلت هيك ممكن تنتهي، فوجودكم فيها بحسن شروط عملها، وبالتالي هاي من ضمن يعني ما ينبغي أن تعتنوا به. قبلوا الفرنسوية والألمان بصورة خاصة الفرنسوية، الفرنسوية كانوا لحد بعيد حلفاء للسلطنة العثمانية بعدة مراحل تاريخية قبلوا بهال، ومنذ ذلك التاريخ وهم موجودين هناك عندهم سيادة على هاي المواقع. إسرائيل القدس بالنسبة لها عاصمتها التاريخية، وخاصة بعد قضية الاستراتيجية الإبراهيمية لترامب عطاهم القدس، وبس عطاهم القدس حسوا انه كل شيء صار فيها لهم، ومن الاول هن ما بيحبوا حدا يكون موجود هناك، يعني هاي المواقع فاللي حصل انه الفرنسيين ما بدهم يتخلوا عن هالمواقع هاي وهي لهم. بتذكر مش بس الفرنسيين ومعظم الدول الاوروبيه، عم تذكر مثلا الإسبان في جزيرة اسمها بقدونس على بعد 200 متر من الحدود المغربية، يعني للمغرب. المغاربة راعي مغربي نزل على هاي الجزيرة، دعوا الحلف الأطلسي ودعوا بالنسبة للأوروبيين هذا شيء مقدس، وعملوا حيعملوا أزمة وحرب وما شابه ذلك.
نعم.
من الفرنسا أيضا، في الفرنسيين عندهم سبب أكتر من ذلك. فرنسا هي اللي عطت إسرائيل برنامج نووي والقنبلة النووية. فرنسا كانت باستمرار إلى جانب إسرائيل الجالي بالأزمة الأخيرة. وزير العدل الفرنسي حط كلبجات باللغة الفرنسية.
طيب اليوم هذه الحادثة،
عفوا،
نعم تفضل،
فقط قال كل واحد بيقول عن حماس حركة مقاومة بفوت على الحبس كت سنين. ففرنسا لهالدرجة يعني علاقاتها عميقة بإسرائيل، من طبيعي الفرنسيين يستغربوا أنه يحصل حادثة من هالنوع.
اليوم إضافة إلى هذه الحادثة وهذا الخلاف الدبلوماسي، الخلافات تكررت في الأيام والأسابيع الماضية. التصريحات المتبادلة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونتنياهو، يعني من ضمن هذه التصريحات كانت الدعوة إلى حظر الأسلحة، وهذا الأمر الذي أشرت إليه إبراهيم شاهين. يوسف هلالي، اليوم هذا الموضوع بالنسبة لماكرون هل هو كان رسالة ضمنية للولايات المتحدة؟ ونعلم أن الولايات المتحدة هي أكبر ممول للأسلحة لإسرائيل، ما يشكل 68%. هل كانت رسالة ضمنية وكيف تلقفها الجانب الإسرائيلي؟
طبعا هذا ما يبين غضب الطرف الإسرائيلي، لأنها رسالة إلى البلدان الغربية بمعنى وانتقادات للسياسة الأمريكية في المنطقة، بمعنى هناك نوع من الزيارات المتكررة، لا يمكن حتى إحصاء عدد الزيارات التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة بدون أي نتيجة ولا شيء يتغير. بمعنى هذه رسالة موجهة، خاصة أن الرئيس الفرنسي أكد في هذه على ضرورة منع تصدير السلاح، أنه لا يمكن الحديث عن السلام في هذه الأوضاع، يعني لا يمكن أن تتحدث مع طرف تطلب منه وقف حرب الإبادة وفي نفس الوقت تستمر في مده بالسلاح. وهو يشير بالتأكيد على الموقف الأمريكي والألماني، يمكن حتى الألماني الذي هو جزء من الاتحاد الأوروبي. وبالتالي أظن فأن هذا الموقف الفرنسي أثار غضب الإسرائيليين، وهذا بالإضافة أن كل الحوادث التي وقعت في السابق كما أشرت منذ الرئيس الراحل جاك شيراك تبين أن هذا الكيان لا يحترم أي قانون، حتى لا يحترم حتى حلفائه. وبالتالي فإنه وجود فرنسي، وجود دولي في القدس، فإنه يعرقل سياسة الاستيطان. نعرف أن سياسة الاستيطان في القدس خاصة الشرقية ما زالت مستمرة رغم القوانين الدولية. وبالتالي وجود شهود عيان، وجود فرنسيين، وجود بريطانيين، وجود جنسيات أخرى، بالنسبة للكيان الإسرائيلي يعتبر ذلك معرقلا لسياسته الاستيطانية، ووجود شهود عيان.
نعم.
على هذه السياسة. وبالتالي هذا ما يفسر التوتر والغضب، خاصة أن اليوم أننا أمام حكومة متطرفة، بمعنى أنها لا تؤمن بالقانون الدولي وبكل المعاهدات ولم تحترم في أي وقت أي تعهدات دولية، لا تجاه فرنسا ولا الولايات المتحدة. يعني حتى هذه البلدان التي تضمن لها الحماية وتمدها بالسلاح لا تحترم.
أشرت إلى الجانب الألماني أيضا، يعني هو المصدر الثاني للأسلحة لإسرائيل بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. أين اليوم الدول الأوروبية إبراهيم شاهين بين اتفاقية تبادل الأسلحة التي تحدثت عنها منذ قليل وبين إجراءات قد تكون عقابية ضد إسرائيل؟
هلا بالنسبة للإجراءات العقابية، الجانب الثاني من السؤال، تم الحديث في أكثر من مناسبة، مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الاتحاد الأوروبي وغيرها، عن فرض نوع من أمبارجو أو نوع من حصار يعني، أو منع توريد أسلحة وما إلى هنالك. حتى أنه مفوض سياسة خارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تحدث عن ضرورة الحد من توريد الأسلحة، ولكن لم نرى خطوات عملية. منذ فترة ب 24 أكتوبر كان هناك مؤتمر نظم في فرنسا من أجل لبنان مثلا، تحدث فيه الرئيس ماكرون عن ضرورة دعم شعب لبنان وسيادته، وتحدث أيضا عن ضرورة دعم الجيش اللبناني وتطبيق 1701 وغيره من أجل الحد من الانتهاكات الحاصلة في الحدود الجنوبية. هون بسوى معلش أعرج على ما تحدث عنه أستاذ يوسف في إجابته على السؤال الأول، بمؤتمر لبنان تحديدا وربطا بموضوع الحلقة، استشاط الجانب الإسرائيلي غضبا نتيجة إشارة الجانب الفرنسي إلى ضرورة تطبيق 1701 وال 425. 425 إذا ما نظرنا إليه، وهذا الأمر لم يتم الحديث عنه كثيرا، يشير إلى ضرورة التحرير المناطق التي احتلت بعد العام 1967 بالإشارة إلى قرار مجلس الأمن 242، يعني مزارع شبع وتلال كفر شوبة وما إلى هنالك. هذا الأمر تمسكت به فرنسا، وهون ولو أنه مش مرتبط بموضوع الحلقة معلش لو بين هلالين، هذه الحدود اللبنانية من شمال لبنان إلى جنوبه إنما نتمسك بها ونؤكد عليها ونشير إلى مدى أهميتها، بمعزل عن أي موقف من يصدر عن الجانب الإسرائيلي أو غيره في هذه المسألة، لأنها مرتبطة بمسألة متعلقة بالسيادة اللبنانية. وبالتالي أعتقد أنه الجانب الفرنسي أحسن صنعا عندما كرر الإشارة إلى هذه القرارات الدولية، لأنها ليست معادية للسامية، هي قرارات صادرة عن مجلس الأمن، وبالتالي ومن الواجب احترامها من الجميع. وكمان بهذا المؤتمر لأختم، أشار الرئيس ماكرون إلى أنه تحرير الأرض لا يتم، أو الدفاع عن الحدود لا يتم بأعمال بربرية، وأشار إلى أنه لبنان يشكل نوع من الكوز إسونسيال، يعني قضية جوهرية بالنسبة إلى فرنسا، وهذا الأمر أيضا أثار يعني غضب الجانب الإسرائيلي. كل ذلك ساهم بتعقيد أكثر العلاقة بين الجانبين في الفترة الأخيرة.
وبالنسبة لموضوع الأسلحة، هل قد يكون هناك معارضات أوروبية؟ وهذا الأمر واضح لأنه المواقف الأوروبية هي مواقف ليست بالمواقف المتشابهة بل مواقف المتناقضة، خاصة فيما يتعلق بهذه القضية.
منع توريد السلاح يبقى مجرد شعارات، لأنه حتى الساعة لم نرى ذلك في الواقع. رأينا حتى موقف، أنا ما أثرني، هو موقف الرئيس الفرنسي، حتى الإعلام الفرنسي لم يدعم الرئيس، بمعنى لم يدعم الرئيس الفرنسي عند تشابكه، إذا صح التعبير، الدبلوماسي مع إسرائيل. فرأينا أن أجزاء من الإعلام الفرنسي، خاصة الإعلام الخاص، ودعمت الموقف الإسرائيلي أكثر من موقف رئيس الجمهورية المنتخب.
بالواقع فرنسا ما بتصدر أسلحة على إسرائيل الآن على الأقل، بس الأسلحة اللي ربحت فيها إسرائيل حرب 67 هي أسلحة فرنسية، ميراج فرنسية. الآن اللي زعج الإسرائيليين ربما أكثر هو المؤتمر اللي عمله ماكرون بأبروس، اللي جمع فيه الدول الأوروبية المتوسطة، واللي خلاله أعلن طرح موضوع حرمان إسرائيل من السلاح، مقاطعة السلاح لإسرائيل. ليش بأبروس؟ لأنه فرنسا خافت انه حزب الله كان مهدد القبارصة، اذا اسرائيل بتيجي بتستخدم قواعدكم العسكرية بقبرص، هذا معناه انه نحن حنتدخل وحندافع عن حالنا. الفرنسيين بصورة خاصة فرنسا، اذا نظرنا الى تقسيم القوى بأوروبا، منلاحظ أنه النفوذ الألماني بالدول اللي هي كانت أوروبا شرقية قبل والدول القارية، بينما النفوذ الفرنسي أكثر بالدول اللي عندها وجهة على المتوسط. فلما جمعهم ماكرون كان عارف أنه هيدا بيطلع منه موقف مهم، وبيحمي وبيعطي أبرص كمان تغطية. هاي التغطية كانت كتير مفيدة، وحطت حد أنه لا تستخدم قبرص بهالمجال. طيب. من جهة تانية فرنسا لديها القوة الأكبر، قوة كثير أساسية باليونيفل بالقوات الأمم المتحدة، وفرنسا ستكون مضطرة أن تلعب دور ما إذا توسعت الحرب وأخذت أفق بعيد، وبالتالي مصالحها هناك هتكون
نعم. هنا السؤال الجوهري حول أي أثر اليوم للسياسة الفرنسية في الشرق الأوسط، يعني هل الديناميكية السياسية الفرنسية تغيرت؟
أثر كثير مهم.
نعم.
الإعلان المشترك بين فرنسا وأمريكا لوقف إطلاق النار كان الأول من نوعه. ما الأمريكان ما لعبوا مع حدا هاللعبة هاي إلا مع الفرنسيين، وهذا زعج الإسرائيليين. زعجوا الإسرائيليين من ثلاث لقاءات حمراء طرحها ماكرون وقت اللي توسعت الحرب على لبنان. قال ممنوع ضرب البنى التحتية، ممنوع ضرب المدنيين، الالتزام بالقانون الدولي في كل ما يتصل بالحرب.
طيب عطفا على كل ذلك وبحديث عن السياسة الفرنسية في الشرق الأوسط،
ما حبوا مشان هيك. بس لحظة.
نعم تفضل.
فقط مشان هيك مش عن عبس الإسرائيلية لما بيضربوا الضاحية الجنوبية مثلا بيعطوا انذارات للمدنيين. كان ماكرون شديد الحرص على هذا الأمر، بيعطوا انذارات للمدنيين انه بدنا نضرب هون. كان واحد من الخطوط اللي حطها. بطبيعة الحال اسرائيل فيها ما ترد على شيء، فيها تعمل، بس بذات الوقت نتنياهو مش طرزان، يعني ما في يشتغل لوحده.
ولكن خلال كل هذه الفترة لم يتم احترام طلب فرنسا بوقف اطلاق النار، وهو كان سبب من الأسباب الذي أدى إلى تصاعد هذا الخلاف بين نتنياهو وماكرون. أستاذ يوسف الهلال، اليوم السؤال يطرح، هل يتراجع دور الفرنسي السياسي في الشرق الأوسط؟ لأنه كان معروف لفرنسا بحسب التاريخ الفرنسي دور أساسي فيما يتعلق بسياستها في الشرق الأوسط، ونذكر في هذا الإطار خطاب لفرانسوا ميتيرون أمام الكنيسة الإسرائيلية عام 1982، وهنا يعني تحدث عن حق فلسطيني الفلسطينيين بإقامة دولة فلسطينية. لماذا هذا التحول أو التغير؟
يمكن القول يعني بإيجاز، لأنه الوقت لا يسمح، أن تحول السياسة الفرنسية تجاه الشرق الأوسط بصفة عامة بدأت مع الرئيس نيكولا ساركوزي سنة 2007. يعني فرنسا في السابق كانت تنهج ما يسمى في الكتابات التاريخية النهج الدوغولي، يعني كقوة سياسية مستقلة، بمعنى أنها ليست تابعة للمظلة الأمريكية والموقف الأمريكي. كان هذا هو محور سياسة دوغول، بمعنى أن فرنسا كانت دائما لها موقف متميز عن باقي الدول الغربية، خاصة الولايات المتحدة، وشاهدنا ذلك في الحرب على العراق وفي حدة والعلاقات التي كانت لدوغول مع الاتحاد السوفيتي أنذاك والصين الشعبية. وبالتالي هذه السياسة يعني نوع من الاستقلالية، يعني أن فرنسا كدولة غربية ودولة حليفة للولايات المتحدة لكن تتمتع باستقلالية نسبية، لا في قوتها النووية ولا في تدخلاتها وفي مواقفها أمام المتحدة. هذا الموقف انتهى مع نيكولا ساركوزي، بمعنى أن نيكولا ساركوزي التحق بالقيادة الحلف الأطلسي، وأصبحت فرنسا يمكن القول كبلد تابع للولايات المتحدة وفي سياستها في المنطقة. وبالتالي أن حاليا من يمكن أن يؤثر على سياسة الشرق الأوسط أو يوقف الحرب سواء على الفلسطينيين أو على اللبنانيين هي الولايات المتحدة، هي الدولة الوحيدة التي لها هذه القدرة، بمعنى أنها
يعني
توقف
اليوم أن التبعية للولايات المتحدة هي كانت من الانعكاسات الأساسية لتغير السياسة الخارجية.
طبعا لأن فرنسا لم يعد لها، أولا هي كما قيل لا تصدر سلاحا كثيرا إلى إسرائيل، ليس لها وسائل ضغط على إسرائيل. رأينا أن إسرائيل أصبحت تتحدى كل البلدان الأوروبية التي ليس لها أي وسيلة ضغط اقتصاديا أو عسكريا على إسرائيل. الدولة الوحيدة التي بقي لها هذه القوة هي الولايات المتحدة. نعرف الأسباب داخلية أن الولايات المتحدة لا تستعمل هذا السلاح ضد إسرائيل وتترك لها مجالا كبيرا من أجل تنفيذ سياستها الاستعمارية والاستيطانية في المنطقة. وبالتالي فرنسا في اعتقادي كان لها دور على الأقل على مستوى الخطاب في السابق، كما لاحظنا في الحرب الأولى على العراق وموقف جاك شيراك وفي الأمم المتحدة وموقفه أمام سياسة دبليو بوش. هذه السياسة انتهت مع نيكولا ساركوزي. من بعده جاء فرانسوا هولاند استمر في نفس السياسة الأطلسية والتبعية، وهي السياسة التي مستمرة اليوم مع إيمانويل ماكرون. بمعنى أنه اليوم هنا نشعر أن هناك قلق فرنسي، غضب فرنسي، ولكن لا يمكن التعبير عليه بقوة. بمعنى أنه نلاحظ أن خلافات كبيرة مع نتنياهو، ووصلنا إلى اتهام فرنسا بأنها حزب الفاشية وحزب فيشي وحزب الذي ساهم فيما تعرض له اليهود بالحرب العالمية الثانية. معنى وصلوا إلى تبادل يعني اتهامات، يمكن القول يعني لم نكن بعيدين على اتهام فرنسا ورئيسها بمعاداة السامية. ونعرف القوانين التي سنتها فرنسا أن لا يمكنك الحق حتى القول أن هناك منظمات تقوم بالمقاومة في فلسطين
حماس.
أو في لبنان
حماس. رغم أنه اسم حماس هو حركة المقاومة الإسلامية حماس، وبالتالي وزير العدل عندما ينطق اسم حماس عميدين القانون اللي هو طلعه.
يعني أن فرنسا أصبحت حاليا لم يعد لها هامش، وأصبحت في 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 يعني لم يعد لها أي وسيلة ضغط على إسرائيل، أي وسيلة ضغط. ونرى أنه في لبنان حتى الحدود التي حدثت فرنسا، عدم استهداف المدنيين والبنية التحتية وهذا، فهي تقصف كل شيء.
إضافة إلى كل هذه الملفات، اليوم ملف الاستيطان أيضا يأخذ حيزا كبيرا من التجاذب في هاتين السياستين. سنستكمل نحن وإياكم برنامج المجلة السياسية، ولكن بعد هذا الفاصل.
المجلة ميسى إسماعيل.
في الجزء الثاني من برنامج المجلة السياسية نتطرق إلى الموقف الفرنسي من مسألة الاستيطان وخطورة الدعوات الإسرائيلية لمزيد من الضم في الضفة الغربية. دانت فرنسا مقالة أنه خطورة هذا الموضوع وهو متعلق بحل الدولتين، إذ دانت الخارجية الفرنسية تصريحات وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش الداعي إلى ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل. وتقول الخارجية الفرنسية إنه يتناقض مع القانون الدولي. نستمع إلى تصريحات وزير الخارجية الفرنسي حول هذه النقطة بالتحديد. جون والباغو.
ما هو واضح هو أننا ندين السياسة التي يشجعها هذا الوزير في الحكومة الإسرائيلية، والتي تتمثل في مواصلة نشاط غير قانوني بموجب القانون الدولي، وهو الاستيطان والاستيطان العدواني في الضفة الغربية. وهذا هو السبب الذي دفعنا إلى فرض عقوبات إضافية عدة مرات، أولا على المستوى الوطني من خلال استهداف 28 مستوطنا متطرفا وعنيفا، وقد شجع بعضهم من قبل هذا الوزير في حكومة نتنياهو، ثم على المستوى الأوروبي حيث كنا محركا لإنشاء نظام عقوبات يستهدف الكيانات أو الأفراد المتورطين أو المتواطئين في عملية الاستيطان، وقد تم تفعيل هذا النظام مرتين حيث أطلقنا مجموعتين من العقوبات ضد هؤلاء الأشخاص وهذه الكيانات، ونحن نعمل حاليا على إعداد مجموعة ثالثة من العقوبات الأوروبية.
اليوم عندما يتحدث وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو عن هذا الملف، يتطرق إلى مسألة إمكانية إعادة فرض عقوبات. هل يعني ذلك إبراهيم شاهين أننا سنكون أمام تفعيل نظام العقوبات إن كان فرنسيا أو أوروبيا مرة جديدة؟
هلا بالنسبة للعقوبات، أصلا ببداية حرب غزة الوزير الخارجية السابق سيجورني دان سياسة هدم المنازل والسياسة التوسعية الاستيطانية الإحلالية، يعني إذا جاز التعبير، وتحدث عن أنه هذه السياسة ترفضها فرنسا بشكل مطلق، حتى أنه في عقوبات فرضت على بعض المستوطنين، والإدارة الأمريكية نفسها أيام الرئيس بايدن وقعت مجموعة مراسيم تنفيذية بقولولها executive orders من أجل إنزال عقوبات ببعض المستوطنين المتطرفين، ولكن تبقى هذه العقوبات عقوبات خجولة، يعني لا ترقى إلى المستوى المطلوب، لسيما وأنه مثلا يتم إدانة تصريح سموتريتش، ومن ثم ينظم مؤتمر منذ أيام تنظمه جمعية اسمها إسرائيل فوريفر أو إسرائيل إلى الأبد، ويتم دعوة سموتريتش للحضور. طبعا لم يحضر سموتريتش لأنه أثار الأمر مجموعة من ردات الفعل، يعني عاصفة من ردات الفعل في الداخل الفرنسي، لسيما من أحزاب اليسار، ولكن الأفعال لا تأتي منسجمة مع التصاريح التي تصدر عن الجانب الفرنسي، وكأنها سياسة مسك العصا من الوسط، يعني اللي بينتهجها ماكرون بالداخل يسموها أوميمتو، يعني السياسة التي يجيد ماكرون القيام بها، بيقولوا لها ميناجي لشو إلى شافغ، يعني بيحاول أن يرضي جميع الأطراف، يقول مثلا أنه يجب توقيف تسليح الجانب الإسرائيلي ومن ثم لا يقوم بأي خطوة عملية مرتبطة بذلك. هذا الأمر لا يشبه فرنسا، بالإشارة إلى ما أشار إليه الأستاذ يوسف، تاريخيا رئيس دوغول كان أول من اعترف بالصين الشعبية مثلا بالتمايز عن دول الناتو بالعام 67 بعد حرب الست أيام، كان رافضا لضم الأراضي التي تم الاحتلال، يعني تم احتلالها بعد عام 1967، وكان هناك مواقف أخرى مثلا لبومبيدو وغيره. ولكن على المقلب الآخر بفرنسا كمان هناك مواقف أخرى، يعني كمان لا يجب أن ننسى مثلا أنه جي مولي مثلا كان هو من شارك بالعدوان المشترك على مصر مع بريطانيا والجانب الإسرائيلي بوقت قناة السويس، ومن ثم في مرحلة لاحقة رئيس ميتيران، ولو أنه بالحزب الاشتراكي كان يتفاخر بأنه رئيس يوالي إسرائيل وصهيونية، واستمر الأمر في مرحلة لاحقة مع ساركوزي مع أولوند. بالمناسبة بمباراة كرة القدم البارحة التي حصلت بين إسرائيل وفرنسا، كان ماكرون حاضر، كان ميشيل بارنيي حاضر، كان أولوند حاضر، وكان ساركوزي حاضر، وبالتالي فرنسا
مانويل فالس
يمكن صحيح. وبالتالي هذا إن دل على شيء فهو يظهر أنه في انقسام داخل المجتمع الفرنسي، ما فينا ننكر كمان طبيعة المجتمع الفرنسي لتضم الجميع يعني وأراء مختلفة، ولكن المهم أن يحصل هو أن يكون هناك موقف واضح لفرنسا، لا يمكن أن نظل في موقع المحايد الذي يحاول إرضاء الجميع.
اليوم سموتريتش عندما يتحدث عن ضم الضفة الغربية تحدث عن ذلك بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، هل يعني ذلك اليوم أنه على ثقة وأن ترامب قد يعطيه فعلا الضوء الأخضر؟ أستاذ فيصل جلول،
إذا رجعنا للولاية ترامب الأولى ممكن يكون سند للسياسة الحالية لترامب، بمعنى أنه مثل ما عطى القدس للإسرائيليين وعطاهم الجولان، ممكن بيسمح لهم بضم الضفة الغربية، وإذا ما سمح لهم فيها ما بيعترض عليها. هيك المنطق الإسرائيلي بيقول هلأ أنه ترامب اللي جاي وهني راهنوا عليه،
نعم،
ساهموا بإسقاط بايدن من أجل هالهدف، أنه ترامب جاي بيعملنا تغطية، منضرب إيران، مندمر حزب الله، منضرب إيران ومندمر غزة، وبالتالي منكون ربحنا الحرب وعنا غطاء أمريكي، بالعكس ممكن أمريكا تشترك معنا، هيك الرهانات تبعهم.
نعم.
هلأ في شك بهالموضوع، لأنه ترامب بالولاية الثانية مش ترامب بالولاية الأولى، يعني منه بحاجة لأصوات ولنفوذ الكامل تبع الجاليات المؤيدة لإسرائيل. من جهة تانية ترامب نفسه منه، يعني بيقولوا بالفرنساوي امبريفيزيبل، يعني بالعربي ما عارف كيف بتنقال، ما ممكن تضبطي، يعني ممكن ياخد موقف هيك وممكن ياخد موقف هيك، وبالتالي هو تاجر، والتاجر عادة مصالحه الأساسية هي اللي بتحكم. أضف إلى ذلك أنه عنده ترامب بولايته الثانية أولوية للداخل الأمريكي، وبالتالي هو قال صراحة ما بده يشترك بحروب برا، وكان عم يقول أنه زيلينسكي أكبر تاجر بالعالم، لأنه بس يجي على أمريكا بيرجع معه 60 مليار دولار. وبالتالي هل كل هالمؤشرات تتيح لنا القول بأنه ترامب الثاني يمكن ما يكون مثل ترامب الأول، و
يعني بين هذه
لكن لحظة بس ميسا عفوا منك
تفضل.
التعيينات اللي عملها واللي مبيني لحد هلا بتشير إلى أنه ترامب الثاني أسوأ بعشرين مرة بالأول، لأن كل اللي جابون ناس أو أنه مؤيدين لإسرائيل بدون شروط أو أنه تاريخهم كله مربوط بالدولة العبرية، وبالتالي هالحجم من المؤيدين بيتيح لنا نتساءل أنه ولايته الثانية ربما ناس مثل سموتريتش وبن غفير يكون لهم التقدير الأول.
بكل الأحوال هناك المرحلة التي طبعت الحملة الانتخابية الأمريكية، هناك الحملة الانتخابية الأمريكية، وفيما بعد هناك السياسات الأمريكية التي ستنتهج، وهناك رغبة إسرائيلية واضحة وحقيقية بالنسبة لما يتعلق بضم الضفة الغربية، حتى أن هيئة البث الإسرائيلية قالت أن نتنياهو سوف يطرح فرض سيادة على الضفة مع تنصيب ترامب في العشرين من كانون الثاني المقبل. أستاذ يوسف هلالي،
طبعا كما قال الأستاذ جلول، يعني لا يمكن توقع ما سيقوم به ترامب، هذا هو المشكل، لأنه ليس له خلفية إيديولوجية. بالمعنى عندما نجح بايدن كنا نعرف أنه ديمقراطي وصهيوني، يعني له تصورات كان يمارسها منذ 50 سنة، يعني من خلال حياته السياسية بالولايات المتحدة. المشكلة اليوم أنه لا أحد يتوقع ماذا سيقوم به ترامب، هذا جانب. يمكن أن نقوم بمغامرة، وهي أن ترامب له تأثير العائلة وبناته، له تأثير كبير عليه وعلى اختياراته. رأينا أنه في الحقبة العقدة الأولى كان تأثير ابنته وزوجها اليهودي، حاليا له ابنة لها زوج من أصل لبناني، وهذا الزوج هو الذي قام باتصالات بالجالية العربية القوية في ميشيغان وفي كل هذه الولايات جورجيا التي كان ترامب في حاجة لها. ويبدو أنه تم اتفاق على لا أعرف بالضبط ما تم الاتفاق حوله من أجل أن تصوت هذه الجالية العربية الموجودة في هذه المنطقة. يبقى هل ترامب سيلتزم بما تم الاتفاق حوله مع الجاليات العربية؟ حاليا يقول أريد إنهاء هذه الأزمة، يعني بها الشرق الأوسط، يعني الوضع في لبنان وفي غزة، قبل وصوله إلى البيت الأبيض. يعني ذلك يحتمل الكثير، إما أنه أمام نتنياهو ليس هناك وقت، عليك إنهاء يعني هذه الحرب، وإما سيفتح له الباب ويمكن أن يضم الضفة الغربية كما يحلم نتنياهو وكل المتطرفين الموجودين حوله. وبالتالي لا أحد حتى الساعة يمكن أن يراهن على اختيارات دونالد ترامب، يعني كيف سيكون موقفه. وأظن حتى الإسرائيليين غير متأكدين كيف سيكون رد فعله، وبالتالي الجميع يتخوف على اعتبار أنه دونالد، يعني الحقبة الأولى بينت أنه علاقته بالسياسة واتخاذ القرارات ليس يعني للمنطقة المعتاد والكلاسيكي وسط
له. بالنسبة للولايات المتحدة
ما في كونتر بوفوار ضده، معه مجلس شيوخ، معه مجلس النواب، معه القضاء، كل شيء معه، ديكتاتور العالم.
هناك ثوابت يعني بالنسبة لسياسة الولايات المتحدة في إسرائيل وما تعتبره حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. أستاذ إبراهيم شاهين، اليوم إذا ما حصل هذا الموضوع، إذا ما تحدثنا عن فعلا ضم للضفة الغربية وإعطاء ترامب للضوء الأخضر في هذا الإطار، ما خطورة ذلك فيما يتعلق بالقانون الدولي؟
لا، هو الأمر خطير جدا. وبالعودة إلى ما تحدث عنه أستاذ فيصل بالنسبة للتعيينات، أنا كنت أقرأ البارحة مجموعة التعيينات، هي تشير إلى نسخة من ترامب أسوأ من النسخة السابقة، بدليل أنه مثلا عين بعتقد اسمه مايك هاكبي، اللي هو حاكم أركانساس سابقا عينه سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل. هذا الرجل لا يعترف بكلمة الضفة الغربية أصلا، يقول أنها الجودية والسمارة، يعني منطقة تابعة لإسرائيل بحسب الأدبيات اليهودية وما إلى هنالك. وبالتالي هناك نية فعلية يمكن سيتم وقف الاقتتال العسكري ربما، ولكن كما حصل ضم للنقل للسفارة الأمريكية في فترة سابقة، يمكن أن يتم اتخاذ بعض القرارات التي من شأنها أن تمس بمبادئ كبيرة جدا ومهمة في القانون الدولي، منها كمان الحق بتقرير المصير الذي تحدثت عنه المحكمة العدل الدولية بالنسبة للشعب الفلسطيني، الحق بالتنقل، الحق بأن يكون له أرض. بالمناسبة هذا حق طبيعي لأي شخص بأن يتمسك بكل حبة تراب من أرضه وبكل شبر من حدود بلاده. يعني عندما نرى حركات في الضفة الغربية أو في غزة أو ما إلى هنالك هدفها الدفاع عن الأرض بمعزل عن تسمية حماس أو غيرها، فهذا الأمر يندرج ضمن الحق المعطى بالقانون الدولي للأشخاص بالدفاع عن حدود الأرض التي يعيشون عليها. هذا كمان كان في قرار لمحكمة العدل الدولية عام 2004 تحدث عن أنه إذا كان هناك جهة محتلة مثلا وكان هناك عمل دفاع لجيتيم ديفونس بيقولوا له دفاع مشروع وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، فهذا الأمر وأن تخلله بعض أعمال العنف طبعا تجاه أهداف عسكرية مش مدنيين، فهذا يندرج ضمن الحق الطبيعي بالدفاع المعطى لهذه الشعوب لأنه لها الحق بتقرير المصير. وبالتالي ربطا بالقانون الدولي عندما نرى أعمال بين هلالين عدائية أو أعمال عنف فهذا الأمر يدخل ضمن المبادئ التي يرعاها القانون الدولي. ولكن ما لا يرعاه القانون الدولي هو أن يتخذ ترامب مثلا قرار اعتباطي من تلقاء نفسه بضم أراضي في دولة هو لا علاقة له بها إلى دولة أخرى مثلا،
وهنا يصبح معترف بها دوليا
هو بالنسبة لترامب.
بالنسبة
لترامب ولكن ليس
القانون الدولي ما
ولكن هل إذا اتخذ ترامب مثلا بمرسوم تنفيذي قرار باعتبار الضفة الغربية إسرائيلية هل هذا الأمر ينطبق على باقي دول العالم؟ طبعا لا، لأنه هو ليس الحاكم بأمره، لا يكرر نيابة عن دول أخرى ما هي حدودها وما هي الأراضي التابعة لها.
فرنسا تتمسك بحل الدولتين، ولكن يوم موضوع الاستيطان إلى أي حد يعرقل هذا المطلب الأساسي والتسويق؟
مش بس الاستيطان والجدار العنصري اللي عملوه وهل عم يحكوا بالاستيطان بغزة سموتريتش ومنغفير. حل الدولتين موجود على الورق بس على الأرض عدة أشياء ما بقى تسمح بأنه يتم إلا إذا صار عملية تبادل أراضي واسعة، بمعنى المستوطنات بتاخد مطرح بإسرائيل وبتصير جزء من إسرائيل مقابل أراضي بتنعطى الفلسطينية من حكة بالنقب أو مسائل من هذا النوع. لكن ليتم حل الدولتين لابد من ميزان قوى، ميزان قوى الآن مع الأسف الشديد لصالح إسرائيل ولصالح التيار اللي ما بده حل دولتين. نتنياهو ما بده حل دولتين، والمتطرفين اللي حاكمين بإسرائيل هلأ بيعتبروا أنه مش لازم تقوم دولة أصلا بين الأرض الواقعة من نهر الأردن والمتوسط، هيدا بالنسبة لهم أرض لإسرائيل والباقي بدون يعيشوا بشروط إسرائيلية مش بالقانون الدولي. القانون الدولي كي يطبق في عندك شرط أساسي تكون الولايات المتحدة الأمريكية عندها رغبة بهذا الأمر، الباقي كله مهم لكن الموقف الأساسي الولايات المتحدة. وما بعتقد الولايات المتحدة اللي عملت مع ترامب الأول مصالحة وحل للقضية الفلسطينية بواسطة التطبيع، يعني بتطبع مع الدول العربية مجانا بدون حل، والحل القضية حل الموضوع الفلسطيني إسرائيل بتحله بالطريقة اللي عم تحله فيها هلأ، وبالتالي بتكون هي سيدة الموقف. حتى دولة ثنائية القومية إسرائيل ما بيقبلوا فيها. فمع الأسف الشديد حل الدولتين هو الحل الوحيد للآن القمة العربية الإسلامية نادت فيه مؤخرا بالسعودية. الولايات المتحدة القانون الدولي مع هذا الحل، أوروبا فرنسا بصورة خاصة وأوروبا مع هذا الحل، العالم كله مع هذا الحل، حتى حماس، حتى حماس أخذت موقف معتدل من هذا الحل. إذا نحن أمام طرف واحد ما بده الحل، نتنياهو مدعوما هلأ من ترامب، وبالتالي هل يمكن هذا الثنائي يحط العالم كله بمواجهته؟ إيه، بالمرة الأولى بولاية ترامب الأولى حطوا العالم بمواجهتهم ومرقوا. هلأ مع الأسف الشديد يمكن يتم سيناريو من يشبه الأول. يعني
اليوم الأحداث في إن كان الحرب في غزة أو في لبنان ألقت بظلالها على المجتمع الأوروبي، ومؤخرا أحداث حصلت في أمستردام ألقت بظلالها على دول أوروبية أخرى، والتوتر قبيل مباراة فرنسا وإسرائيل أمس يعني خير دليل على كل هذه الانعكاسات. نستمع إلى أستاذ صلاح سليمان وهو الباحث في الشأن الأوروبي يتحدث عن انعكاسات هذه الحرب على المشهد الاجتماعي الأوروبي.
أصبحنا أمام ظاهرة جديدة بدأت في أمستردام وانتقلت الآن إلى فرنسا، وهي الشغب والخلافات التي تنشأ بين محبي الرياضة بسبب مشاركة الفرق الإسرائيلية في لعب كرة القدم في تلك الدول. لا شك أن أثر ذلك سيتفاقم في المستقبل طبعا إذا لم تسود العدالة وتتوقف الحرب. وإذا كنا نتحدث اليوم عن أحداث شغب في مباريات كرة القدم التي تكون إسرائيل طرفا فيها، فقد يتحول ذلك أيضا إلى الحفلات والأحداث الثقافية الأخرى التي تكون التي تشارك فيها إسرائيل في الدول الأوروبية. الواقع أن ترك الأحوال على ما هي عليه وتوسع الحرب قد ينقلنا هنا في أوروبا إلى واقع جديد لا نعرف أبعاده.
هل فعلا سنكون أمام واقع جديد أستاذ يوسف هلالي؟ هل فعلا نحن أمام ظاهرة جديدة قد تتفاقم، أم أننا أمام هذه الظاهرة المرحلية إذا صح التعبير؟
باعتقادي أنه إذا استمرت نفس السياسة ما يمكن أن لهذه الظاهرة أن تتفاقم، بمعنى أن هناك سياسة الكيل بمكيالين، ويعني أنه نتنياهو وجماعته يعني يستغلون يعني الذاكرة اليهود وذاكرة المحرقة بشكل سيء، على اعتبار أن ما وقع في هولندا أو ما وقع في فرنسا، بمعنى خصوصا في هولندا، أن هذه كرة قدم، هذه مباراة لكرة القدم أولا، ثانيا هذه تصرفات هوليغانز، يعني هذا فريق إسرائيلي معروف أنه يعني من خلال شعاراته التي وثقتها حتى الصحف الإسرائيلية، يعني هو فريق مشجع هذا الفريق عنصريون وقاموا بأعمال اعتداءات وعنف، بمعنى أنه ما وقع في هولندا كان رد فعل واستفزاز لسكان أمستردام. وبالتالي فإن بدل الحديث عن أحداث عنف تسبب فيها مشجعون هوليغانز لفريق ما، يتم الحديث عن معاداة السامية، وبعض السياسيين تحدث عن البوغروم، وعن يعني تم استعمال التاريخ والذاكرة التاريخية وأحداث خطيرة وقعت في أوروبا. طبعا هذه الأحداث وقعت في أوروبا في الحرب العالمية الثانية وما تعرض له اليهود، ولكن ما وقع في أمستردام لا علاقة له باليهود ولا علاقة له بتاريخ المحرقة. طبعا هذا يعني عنف واستفزاز وتم رد الفعل، وبالتالي معالجة هذا الأمر هو معالجة قضية عنف كما تقع في بريطانيا في فرنسا وفي بلدان أخرى. رأينا يعني الصورة البارحة للمقابلة كانت بعيسة، يعني صورة رأينا عدد الحضور السياسي المهم، غياب الجمهور، يعني هناك نوع من اللوبولات، وهذا يبين يعني الوضع في الرأي العام، يعني وضع الرأي العام الفرنسي ونظرته لما يقع بالشرق الأوسط.
كيف يمكن؟ نعم تفضل.
في الشرق الأوسط يعني في لبنان وفي وهذا الموقف الرسمي المتشبث بالرواية، ليس حتى بالرواية الإسرائيلية. لو مثلا تصفحت الصحف الإسرائيلية خاصة الموجودة باليسار، يعني موقفها متقدم على بعض السياسيين الفرنسيين اللاصقين بالرواية اليمين المتطرف الإسرائيلي، بمعنى هناك بعض السياسيين لا يستحيون في ترديد الروايات الرسمية لليمين المتطرف الإسرائيلي، حتى ليس حتى الروايات الإسرائيلية. يعني هذا مشكل، المشكل عندما تقرأ الصحف العبرية ترى أن بعضها متقدم جدا عن بعض السياسيين الفرنسيين للأسف.
اليوم كيف يمكن النظر إلى هذه التطورات أستاذ إبراهيم شاهين في ظل التناقض وعدم التوافق فيما يتعلق بالمواقف الأوروبية تجاه هذا الملف؟
بطبيعة الحال المواقف الأوروبية متناقضة ومتداخلة يعني إذا جاز التعبير، لأنه ليس هناك سياسة واحدة يمكن اتباعها. ولكن في السنة الماضية رأينا أنه بدأنا نرى بعض الخطوات، ولو أنها خطوات خجولة، مثل مثلا إعادة النظر باتفاقيات تبادل الأسلحة التي تحدثنا عنها في بداية الحلقة، الإقليم الوالوني في بلجيكا قام بذلك، حتى باليابان كان هناك خطوة من هذا النوع، لو أنه مش بأوروبا اليابان، يعني البرلمان الكندي كذلك الأمر، يعني دول غربية عدة رجعت إلى خطوات معينة، ولكن لا يظل هناك يعني نوع من التشرذم في الموقف الأوروبي، ليست على قلب رجل واحد الدول الأوروبية فيما يتعلق بالمسألة الفلسطينية، وهو إن دل على شيء فهو يدل على عقدة الذنب الموجودة في أوروبا. مثلا في ألمانيا هناك عقدة الهولوكوست، ما حصل في أمستردام طبعا تم الحديث عنه مباشرة بأنه معاداة للسامية دون النظر إلى الأسباب أو البواعث التي دفعت إلى ردة فعل من هذا النوع. رئيس إيمانويل ماكرون تحدث وتبنى الرواية التي قالت بأنه كان هناك أفعال معادية للسامية، وأنه مباراة كرة القدم سيحرص على أن لا يتكرر فيها سيناريو مشابه. وبالتالي هناك دائما ما تحدث عنه سابقا، هذه السياسة التي تحاول إرضاء الجميع دون اتخاذ موقف واضح وحازم لهذه الناحية. وهذا ما كان يميز، يعني بالسابق كان يميز فرنسا تميزها عن الولايات المتحدة الأمريكية وعن حلف الناتو بموقفها الجازمة فيما يتعلق بمسائل معينة. اليوم في الدول الأوروبية يعني أكبر قوتين ألمانيا وفرنسا غير قادرة على اتخاذ قرارات من شأنها أن تؤدي عمليا إلى بلورة خطوات عملنية نراها، يعني مثلا إعادة نظر اتفاقيات تبادل الأسلحة، عقوبات دبلوماسية، عقوبات اقتصادية، كل هذه الخطوات لم نراها. رأينا بس قرار من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بضرورة يعني اتخاذ خطوات من شأنها وقف الإجرام في قطاع غزة.
وبالحديث عن هذه العقوبات، أيضا هناك حديث اليوم عن مسألة تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل التي وقعت عام 2000. أستاذ فيصل جلول، هل فعلا هذه اتفاقية الشراكة هي اليوم قيد النقاش وعلى المحك، أو أنه سيكون هناك عقبات، خاصة أن دول مثل الدنمارك، المجر، هولندا، إيطاليا، ألمانيا هي اليوم دول معارضة لأن تكون هذه الاتفاقية على المحك؟
واللي حكي بهالموضوع بوريل.
صحيح،
بوريل اخذ موقف يعني موقف عادل انا برايي من وقت طويل، يعني هل الباقيين،
لكن بوريل لم يتبقى له الكثير.
نعم. هل الباقيين بيمشوا بنفس الاتجاه؟ في شك كبير. المشكله وين؟ المشكله انه البلد الوحيد اللي عنده سياسه بالشرق الاوسط مسنود لمعرفه ولخبره هو فرنسا. فرنسا من وقت فرانسوا بريمير عندها سياسة شرق أوسطي. فرانسوا بريمير بعت غيوم بوستيل على القسط على تركيا لحتى يتعلم عربي، لأنه الدبلوماسي يوم اللغة العربية كانت لغة الدبلوماسي. وبالتالي قبل نشوء أمريكا، قبل نشوء إسرائيل، قبل نشوء معظم الدول،
نعم،
كان فرنسا عندها هالخبرة هاي. المشكلة انه فرنسا مرات يمكن ما عندها مصلحة تطحش، ومرات لانه عندها معرفة كبيرة وقوية تطحش بطريقة ما لحتى تعمل العدالة بهالمنطقة. مشكلتها الوحيدة داخل الفرنسي اللي بيمنعها فرنسا تكون حاسمة بموضوع الحل العادل لمشكلة الشرق الأوسط هو الداخل، وبالتالي التوازن الداخلي بين أقوى أكبر طائفة إسرائيلية بأوروبا وأكبر جالية مسلمة بأوروبا. هاي المشكلة.
هناك الداخل ولكن هناك أوروبا كذلك.
هناك أوروبا.
شكراً أشكركم ضيوفي جميعاً أستاذ فيصل جلول الباحث في أكاديمية باريس للجيوبوليتيك، وأشكر الباحث في الشأن القانوني في جامعة باريس بونتيون أساس إبراهيم شاهين، كما أشكر يوسف هلالي الصحفي والمحلل السياسي على مشاركتنا في هذه الحلقة من برنامج المجلة السياسية. أشكر في الإخراج دوني وريتا محمود في إدارة الفيديو ومها في التنسيق. أشكركم مستمعينا الكرام على المتابعة، كما أشكر المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي. الموعد يتجدد، إلى اللقاء.